بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، درسنا في هذا الوقت كما تعلمون وعدنا به فيما مضى أننا سنواصل دراسة المناسك من نيل الأوطار بعد تهذيبها واختصارها، نثر الأزهار في ترتيب وتهذيب واختصار نيل الأوطار. وكنا قد انتهينا من كتاب الصوم، وهو الآن يرتب وينسق ليطبع، فسنأخذ في هذا الوقت وفي هذه الفترة بين مغرب وعشاء كتاب المناسك للحاجة إليه، فإن هذه الأيام كثير من الناس يتهيئون للحج فيحتاجون إلى معرفة هذه الأحكام. واخترنا نيل الأوطار لأنه كتابنا الذي ندرس فيه، فيكون مراجعة وترتيب وتهذيب لمسائل نيل الأوطار التي ربما تتشعب على الطالب فتكون ثقيلة، فتقريبها وترتيبها طيب. وقد ذكرنا في درس الصيام كيف العمل في هذا الاختصار، وأن فيه خطوات كثيرة ذكرناها هناك، فنحن سنقرأ ما اخترناه من الأحاديث من المنتقى وما أضفناه إليها، ثم تلخيص وترتيب شرح الشوكاني رحمه الله تعالى مع حذف لبعض المسائل وزيادة لأخرى، وحذف لبعض الأحاديث وزيادة أيضا لأخرى، فهو ليس مجرد اختصار وتهذيب، بل فيه بعض الزيادات، فيه بعض الزيادات. وبما أننا سنكتب الشرح أولا بأول، معناه أنه لن يكون مع الطالب كتاب يقرأ منه ولا دفتر، ولكن من كان عنده نيل الأوطار يستأنس به، سيجد الأحاديث وبعض المسائل. ومن لم يكن عنده نيل الأوطار أنصحه أن يأخذ رسالة القول الأنيق في حج بيت الله العتيق، فالمسائل التي في تلك الرسالة ستمر بنا كلها أو جلها ستمر بنا في هذا الشرح. فلو كان عندك تلك الرسالة فإن المسائل التي ستمر بك ستجدها هناك مختصرة مهذبة مع مراجعها وأقوال أهل العلم فيها. فإذا انتهينا من كتاب المناسك عدنا إلى الأصل، وهو نيل الأوطار مع السموط الذهبية على حسب الترتيب في ذلك الوقت. وكنا قد وصلنا في نيل الأوطار إلى أي موضع في الأصل؟ إلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا؟ أحكام الجنائز دخلنا فيها وما دخلنا؟ نعم، لم ندخل في كتاب الجنائز. وبعد ذلك يكون تهذيب واختصار نيل الأوطار لا علاقة له بالدرس، سنأخذ نيل الأوطار والاختصار يمشي من بداية الكتاب حتى يسر الله بانتهائه كتابا كتابا، وكلما انتهينا من كتاب جمع وطبع بمفرده بما ييسره الله تعالى. وأهم شيء أن نستمر في طلب العلم، وأنتم ترون أن الحر قد هجم بدون سابق إنذار ولا مقدمات، الذين ضيعوا أوقاتهم في أيام الجو الجميل والبرد ولم يهتموا بالحفظ والمراجعة يشدون من حيلهم الآن، مع أنه إذا جاء الحر يحصل التعب. فاستغل الأوقات، هذه الأوقات التي يكون فيها الجو طيب قبل أن يأتي الحر الشديد الذي تضيع بسببه بعض الأوقات على كثير من الطلبة، وإلا الطالب الحريص حتى في الحر يستغل وقته ويحافظ عليه بكل ما أمكن. قال المؤلف وفقه الله الكتاب السادس كتاب المناسك، وبعضهم يسميه كتاب الحج وبعضهم يقول كتاب المناسك أي مناسك الحج. أولا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة. الباب الأول باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وبالنسبة للترقيم لترقيم الأحاديث لم نمضي على طريقة الشوكاني في النيل ولا صاحب المنتقى، وإنما سنجعل لكل كتاب ترقيم للأحاديث من أولها، يعني أول كتاب في كتاب الحج رقم واحد وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب. فكتاب الحج يكون له أرقام مسلسلة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة إلى غير ذلك. قال باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج. في الرواية الأولى فرض الله، وفي الرواية الثانية كتب، وكتب معنى فرض. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. وفعلا لو أن الحج يجب في كل عام هل يستطيع الناس؟ بعض الناس يحج في عمره مرة وبعضهم يموت ما قد حج، وقل من الناس من يستطيع أن يكرر الحج أكثر من مرة أو مرات. قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وقد صححه الألباني رحمه الله. وجاء أيضا عند ابن ماجة عن أنس بنحوه. ونستفيد من حديث ابن عباس أنه صرح أو ذكر فيه اسم السائل الذي قال أكل عام يا رسول الله في حديث أبي هريرة لم يذكر، في حديث ابن عباس ذكر أنه الأقرع ابن حابس. والأقرع ابن حابس هذا كان ممن أسلم مؤخرا ومن المؤلفة قلوبهم، وكان سيدا في قومه. قال وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يتابعون في نيل الأوطار أو في المنتقى سيجدون أحاديث ليست موجودة وسيفقدون أحاديث كانت موجودة، فنحذف بعض الأحاديث، والأصل أننا لا نحذف إلا ما كان ضعيفا، وقد أحذف بعض الأحاديث لغرض إما أنه مكرر أو لشيء آخر. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. ما معنى الضعن؟ السفر. من يذكر دليل من القرآن على أنه بمعنى السفر؟ عبد الله يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، يعني يوم سفركم ويوم الإقامة. فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة. وإذا قيل الخمسة من هم الخمسة؟ هل هم أصحاب الكساء؟ عندك يا كامل من هم؟ كما عدا كأنك أتيت بهم أمامنا ثم تقول ما عدا، من هم؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. أحمد وأصحاب السنن الأربع، هؤلاء هم الخمسة. فإذا الحديث رواه الخمسة وصححه الألباني رحمه الله وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وهذا من أصرح الأدلة على وجوب العمرة. ما هو أصرح حديث في وجوب العمرة؟ حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، هذا أمر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وأيضا هذا الحديث صححه الألباني وهو في الصحيح المسند، وأصله في صحيح البخاري. طيب، كيف يقول عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، مع أن النساء كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات؟ بعض النساء كانت تخرج في الغزوات، لا يجب، يعني خروجهن من باب التعاون لم يكن واجبا أولا، ثانيا هن يخرجن لعمل غير القتال والمبارزة، وهو مداواة الجرحى وحمل الماء وغير ذلك. وأيضا يقول أهل العلم هذا عند الحاجة أيضا، أما يكون الجيش متوافر ثم يجلسون في البيوت وتخرج النساء هذا غلط، وإنما عند الحاجة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. متفق عليه. وهذا الآن الحديث ليس في الوجوب، لأن التبويب ما هو؟ باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. هذا الحديث في باب الفضل والثواب، فهو جمع في الباب بين أدلة الوجوب وبين الأدلة الفضل والثواب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. أيهما المتفق عليه، تقديم الحج أم تقديم الصيام، وأيهما رواية مسلم؟ السؤال: أيهما مقدم في رواية الصحيحين، الحج على الصيام أم الصيام على الحج؟ وأيهما يقدم في رواية مسلم؟ تقديم الصيام على الحج متفق عليه، وفي مسلم تقديم الصيام على الحج. طيب، أنا قلت متفق عليه الآن هنا، يعني خطأ، يعني هذا خطأ اللي قلنا هنا، متفق عليه وفيه تقديم الحج، أو كيف عندك يا سعيد؟ وتقديم الصيام رواية مسلم، رواية مسلم، نعم هذا هو الصواب. الحديث المشهور هو المشهور بلفظ مسلم، الحديث مشهور بلفظ مسلم. إيش لفظ مسلم؟ وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل، الحديث مشهور هكذا. لكن رواية البخاري ومسلم المتفق عليها بتقديم الحج على الصيام، تقديم الحج على الصيام. ولهذا فالبخاري في صحيحه لما بدأ بكتب الكتب الصلاة الصوم الزكاة، بعد إيش قال؟ الحج أو الصيام؟ الحج. قال هذه الرواية المتفق عليها. وشيخنا الإمام الوادعي في الجامع الصحيح لما بدأ بترتيب الأبواب والكتب بدأ بالحج أو بالصيام؟ بدأ بالحج، بخلاف كثير من الفقهاء الذين يبدأون بالصيام ثم الحج. ليس المراد أن تقديم الحج في الحديث على الصيام أن الحج من حيث ترتيب أركان الإسلام مقدم على الصيام، لا، ليس هذا المقصود. ولهذا يقولون الركن الخامس ما هو؟ الحج. من حيث ترتيب أركان الإسلام الصيام ثم الحج، لكن نحن نتحدث عن لفظ الحديث المتفق عليه فيه تقديم الحج على الصيام. والذي فيه تقديم الصيام على الحج على ترتيب أركان الإسلام هي رواية مسلم، ولهذا البخاري فضل أن يبقى الكتب في كتابه مرتبة كترتيب الحديث لا كترتيب أركان الإسلام. وعلى هذا مشى شيخنا في الجامع الصحيح، وإلا فأكثر الفقهاء في كتب الفقه يبدأون بالصيام أو بالحج، الصيام. هذا واضح. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت. فقد هدم قول استمتعوا بهذا البيت لا كما يفهمه بعض الجاهلين وبعض العجم أنهم يظنون أن الاستمتاع بالبيت أنهم يلحسون الجدران ويتعلقون بأستار الكعبة ويمسحون في وجوههم، وبعضهم يمسح بقترة، وبعض النساء تمسح بمصر أو منديل ثم تأخذه معها وتوصي أنه يجلس معها حتى تموت يضعه في قبرها. لماذا قالوا هذا؟ مسحت به الكعبة. فليس المراد بالاستمتاع بالبيت البدع، وإنما المراد بالاستمتاع به ما هو الطواف حوله، الطواف حول البيت. وعند كثير من السلف النظر إليه أيضا، فإن النظر إلى البيت بعضهم يعده عبادة، النظر إلى بيت الله. قال: فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه البزار وابن خزيمة. قال ابن خزيمة: ويرفع في الثالثة، يريد بعد الثالثة. طيب متى هدم مرتين؟ متى هدم مرتين؟ أي سيل؟ متى؟ نريد تحديد. أما السيل هكذا قالوا لبعض الناس: متى ولدت؟ قال: زمن السيل، عندما جاء السيل الكبير. هذا ما هو تحديد. عندما المرة عندما بنته قريش، هدمته وبنته، هذا واحد في عهد الحجاج. الرسول يقول قد هدم، ايش الحديث فيه؟ فقد هدم، كيف نقول في زمن الحجاج؟ هو يقول قد هدم يعني قبل الرسول. عندك يا ماجد ها؟ متى هدم؟ يعني البيت كان غير موجود، هذا دليل على أنه هدم صح؟ متى؟ هذا ذكرناه لكم في القول الأنيق عند شرح الحديث هذا. من يذكر؟ عند من؟ من عنده الكتاب؟ ما عندكم كتاب؟ قال بعضهم: زمن الطوفان، هدم زمن الطوفان، فإن الطوفان أتى على الأرض كلها فهدم في ذلك الوقت. والمرة الثانية عندما هدمته قريش وأعادت بناءه من النفق الحلال. وسيرفع في الثالثة أي بعد أن يهدم المرة الثالثة. متى سيهدم المرة الثالثة؟ عند ذاك متأخر. عندك؟ عندما يهدمه ذو السويقتين، عندما يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. نعم. انتهينا من الأحاديث. هذا الحديث حديث ابن عمر صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب. قال في الشرح: نحن الآن قرأنا 8 أحاديث، بعضها في الحث على الحج وثواب الحج والعمرة، وبعضها في بيان وجوب الحج والعمرة وهل هما واجبتان أم لا. وهذا الباب واسع، لكن المؤلف ذكر بعضا فذكرنا ما ذكر من الصحيح وحذفنا ما ذكر من الضعيف وزدنا بعض الأحاديث وليست كثيرة التي زدناها خشية الإطالة. قال الشرح: قوله باب وجوب الحج والعمرة. الحج بفتح الحاء، الحج هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه، يعني يقال الحج والحج ويقال الحج، فهو بالفتح المصدر، وأيضا يقال الاسم بالفتح، وبالكسر هو الاسم، وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. وقد قرئ في السبع بفتح الحاء وكسرها، أي قرئ في السبع القراءات، أي في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت وأيضا حج البيت، فقرئ بالفتح والكسر. قال: وشرعا هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتنبه لقوله التعبد، فإنها إن لم تذكر لا يكون عبادة. لو أن إنسان ذهب يطوف حول الكعبة ويجري ويذهب إلى ميناء وعرفات ومزدلفة ولم يكن عنده نية التعبد، هل يقال فلان حج؟ لا، يقال فلان راح يعمل رياضة، ما حج، لأنه ما تعبد ولا نوى العبادة، فلا يكون حجا إلا بالنية. وهكذا سائر العبادات. ولهذا ينبه الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا بد من زيادة النية أو التعبد في سائر التعاريف في العبادات: الحج، الصيام، الزكاة، الصلاة وغير ذلك. قال: والعمرة، يعني قوله والعمرة، وأصل العمرة الزيارة، أي زيارة البيت. ومن هذا التعريف اللغوي يرد على الذين يخرجون من الحرم إلى التنعيم فيعودون بعمرة، يقال لهم خالفتم لغة وشرعا وعرفا. هذه لا تسمى زيارة، لا تسمى عمرة، لأن العمرة هي إيش؟ زيارة البيت. فالذي يكون عند البيت ثم يخرج إلى التنعيم ويرجع هذا مغالط. كالذي يأتيك ضيف يزورك، يأتيك مثلا من حضرموت وتضيفه وتغديه، وبعد العصر يقول لك أنا أريد أمشي البريقة، ماذا تريد؟ قال: من أجل أرجع أزورك مرة ثانية. تقول: لا، أنت مجنون ولا إيش؟ فإذا العمرة هي الزيارة، فالذي يخرج من البيت ليرجع يزور البيت هذا مغالط. هذا مما يدل على أن الخروج من الحرم للإتيان بالعمرة بالصورة التي يفعلها عامة الناس بدعة مخالفة. وشرعا هي قصد مكة تعبدا لله بإحرام للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. انظر إلى قولنا إيش؟ تعبدا لله. فإنه لو ذهب وطاف حول البيت 700 شوط وما كان عنده نية التعبد لا يؤجر ولا يقال معتمر ولا يقال طائف، يقال إيش؟ واحد يدور حول الكعبة بس، كان يدور. وهكذا لو سعى بين الصفا والمروة حتى تعب ولم يكن هناك نية التعبد لا يقال له ساعي بين الصفا والمروة. قال: أو يقال هي التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة. وأغلب الفقهاء يأتون بمثل هذا التعريف في كثير من العبادات لأعمال مخصوصة بشروط مخصوصة، لكن التعريف الأول أوضح، فإنه شمل أعمال العمرة إجمالا، طواف وسعي. لكن الثاني أعمال مخصوصة. ما هي هذه الأعمال المخصوصة؟ تفصيلها في باب العمرة. قال: والحج وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى أن يأتيك آثم ويقول: ما هو الدليل على أن الحج واجب؟ ما هو الدليل على أن الحج ركن من أركان الإسلام؟ هذا لا يمكن أن يسأل هذا السؤال عاقل، لأن هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قال النووي: فالحج فرض عين على كل مسلم مستطيع بإجماع المسلمين. وقول فرض عين يعني كل واحد يجب عليه، لا ينوب أحد عن أحد إلا كما سيأتي في باب النيابات بشروطها. قال: وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والحج فرض كفاية على المسلمين كل عام. قلنا أول فرض عين والآن فرض كفاية، ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أن معنى الحج فرض كفاية على المسلمين كل عام أي أنه يجب أن يحج البيت كل عام، لكن من الذي يجب عليه الحج؟ ليس كل الناس، لكن شعيرة الحج يجب أن تقام. إن لم تقم شعيرة الحج في بعض السنوات يأثم المسلمون في الكرة الأرضية كلهم، لكن إذا قام بالحج مليون مثلا، هل يجب على بقية المسلمين الحج؟ لا، يجب على كل مسلم مستطيع في العمر مرة، لكن لا يجوز للمسلمين أن يوقفوا الحج، أن يتوقفوا عن الحج في عام من الأعوام. قال: ولا يجب على المسلم إلا مرة واحدة، وهذا بالإجماع، نقله النووي. وهنا قوله يجب على المسلم المستطيع، أما الذي لا يستطيع لا يجب عليه حتى مرة، نقله النووي والحافظ وغيرهما، إلا إن نذره فيجب الوفاء بنذره. يعني لو أن إنسان حج حجة الإسلام ثم بعد فترة نذر أن يحج، هل يجب عليه الحج؟ نعم، لأنه ألزم نفسه بهذه العبادة. فإذا ألزم نفسه بهذه العبادة نذرا فيجب عليه مرة أخرى، ولو نذر مرة ثالثة يجب عليه. من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما بأصل الحج فلا يجب عليه إلا مرة واحدة إن كان مستطيعا، إن كان مستطيعا. طيب، هذه بداية لشرح هذه الأحاديث في تعريف الحج، تعريف العمرة، بيان وجوب الحج وأنه فرض كفاية على المسلمين كل عام، وفرض عين على كل مسلم في العمر مرة إن كان مستطيعا. والذي عنده كما سمعتم قول الأنيق يراجع فيه، تسهل عليه هذه المسائل التي نقرأها.